الكريم حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة المؤبد على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، قال الفصل الرابع في صفات الواجب الوجود تعالى ومعنى اتصافه بها. تنقسم الصفات الواجبية بالقسمة الأولية إلى قسمين، صفة الذات وصفة الفاعل. ذكرنا أن الكلام فيما يرتبط بالصفات يقع في عدة محاور. ما تقدم من أبحاث كان يرتبط بالتوحيد الذاتي. أما في الفصل الرابع فالكلام يرتبط بالتوحيد الصفاتي، كما مطلوب من الإنسان أن يعتقد بالتوحيد الذاتي ببعديه الأحدي والواحد، أن الله تبارك وتعالى بسيط في ذاته وواحد لا شريك له تبارك وتعالى. كذلك عليه أن يعتقد بالتوحيد في مقام صفات الله تبارك وتعالى. وسوف يأتي إن شاء الله ما هو مرادنا من التوحيد الصفاتي، وهو الذي أشار إليه السيد العلامة قدس سره بقوله ومعنى اتصافه بها. ليس المهم أن نؤمن أن الله تبارك وتعالى يتصف بصفات، المهم كيفية أخذ الصفات في الذات، هذا هو المهم. وهذا البحث هو الذي إما أن يقول إلى عدم التوحيد في الصفات أو إلى التوحيد في الصفات. كلامنا يقع فيما تبقى من المحاور أولا في هذا المحور، وهو في بيان الاتجاهات في قراءة الصفات الواجبية. وهذه الاتجاهات يمكن تلخيصها بما جاء في توحيد الصدوق في الجزء الحديث العاشر عن الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال إن للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب: مذهب إثبات بتشبيه وهؤلاء هم المجسمة، ومذهب النافي وهؤلاء هم المعطلة، ومذهب إثبات بلا تشبيه. فمذهب الإثبات بتشبيه لا يجوز، ومذهب النافي لا يجوز، والطريق في المذهب الثالث إثبات بلا تشبيه. إذن خلاصة التوحيد الصفاتي ما قاله الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الاتجاه الأول هو اتجاه إثبات بتشبيه، وهو ما يعرف بمسلك المشبه. هذا المشهد أو هذا الاتجاه يرجع إلى أن إدراك العاقل لصفات الله تبارك وتعالى لا يخرج بيانها عن إدراكه لصفات المخلوقين، بمعنى لا سبيل لنا أن نبين كيفية علم الله تبارك وتعالى إلا عند لحاظنا علم المخلوق. وإذا وصف نفسه بأنه له يد فعقولنا لا تفهم معنى اليد إلا اليد التي نفهمها عند المخلوقين، هذه اليد الجسمانية. وهكذا بقية الصفات. إذن لا سبيل لنا في بيان معنى صفاته تبارك وتعالى إلا عن طريق بيانها بالنحو الذي يتصف به أو تتصف به الممكنات. هذا يؤول إلى التجسيم لا إشكال، بلحاظ أن الله تبارك وتعالى عندما وصف نفسه بأنه له القدرة وله العلم وله اليد وله الاستواء، لو حملنا هذه الصفات بنفس المعنى الذي كنا نحملها على الممكنات للزم إثبات التجسيم لله تبارك وتعالى وإثبات التركيب تبارك وتعالى. هذا هو الاتجاه الأول. وفي الحقيقة هذا الاتجاه لو أردنا أن نحلل المنشأ فمنشأه يرجع كما يذكر السيد العلامة قدس سره في تفسير الميزان، يرجع إلى أصالة الحس المتغللة في الإنسان، بمعنى أن أنس الإنسان بالحواس يجعل طريق إدراك الأشياء هو الحواس فقط، وهذا لا يقف عند صفات الله تبارك وتعالى، بل يرجع إلى أصل عبادة الله تبارك وتعالى. لهذا نجد أن السامري لعله فهم هذه النزعة الحسية المتأصلة في قوم موسى بمجرد أن غادرهم موسى، التفت إلى نقطة الضعف فيهم وصنع لهم عجلا وقال هذا إلهكم وإله موسى وعبدوه، نتيجة أن الحس متأصل عندهم ويريد أن يعبدوا ربا محسوسا. ولهذا نحن لا نستبعد عندما بعض الأقوام طلبت من أنبيائهم أن يريهم الله جهرة، لأن أنسهم بعبادة المحسوس. هذا البعد أيضا يتجلى في التوحيد الصفاتي، يتجلى في معركة الصفات، بلحاظ أنهم لا يستطيعوا أن يفهموا معنى لهذه الصفات إلا هذه المعاني التي تحمل على الممكنات. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني وهو مذهب النافية، وهذا هو مذهب التعطيل. هؤلاء كما يذهب إليه بعض المعتزلة، هؤلاء أدركوا مشكلة التجسيم ومحذور التجسيم وتنزيه الواجب تبارك وتعالى عن التجسيم، وحيث لم يعرفوا طريقا لدراسة صفات الله تبارك وتعالى قالوا هكذا: له القدرة ولكن لا نفهم معنى القدرة، له علم ولا نفهم معنى العلم، له حياة ولا نفهم معنى الحياة. لأننا لو أردنا أن نفهم معنى الحياة لن نعطي تفسيرا للحياة إلا بحياة المخلوق، ولا تفسيرا للعلم إلا علم المخلوق، وهذا يوقعنا في محذور التجسيم والتشبيه. إذا نحن نقول كل ما يوصف الله به، كل ما يصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه، مجرد أن نقول له علم ولكن لا نعلم ما هو علم، له استواء ولكن لا نعرف ما هو استواءه، وهذا معناه تعطيل العقل عن معرفة الصفات الإلهية الواجبية. الطريق الثالث هو طريق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، عندما قال الإمام: باب البحث ممكن وطلب المخرج موجود، وهو أن لنا طريقا من خلاله نتعرف على صفات الحق تبارك وتعالى من دون أن نقع في محذور التعطيل ومن دون أن نقع في محذور التشبيه. بعد التسليم بهاتين المقدمتين، عجز العقل عن إدراك كنه وحقيقة الواجب تبارك وتعالى، وعجز العقل عن إدراك حقيقة وذات الصفة الإلهية. وهذا لا يعني تعطيل العقل، بل لنا طريق عن طريق التعرف على مفاهيم هذه الصفات من دون أيضا أن نقع في محذور التشبيه، خصوصا إذا اعتمدنا ما قلناه سابقا نظرية تطهير المفهوم. أقرب لكم فكرة نظرية تطهير المفهوم. لاحظوا صفة السميع والبصير. صفة السامع وصفة البصر من الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه، ولكن العقل لو أراد أن يقف على معنى السمع أو على معنى البصر لا يجد أن لهما معنى غير هذا المعنى المتداول في المخلوقات: سمع المخلوق المتوقف على الجارحة، وبصر المخلوق المتوقف على الباصر. ولكن حيث أن العقل يدرك عدم أخذ البصرين، عدم أخذ الآلة الباصرة والآلة السامعة في معنى وحقيقة السمع والبصر، بمعنى لو أراد العاقل أن يقف على حقيقة السمع وأن يقف على حقيقة البصر يدرك أنهما لا يتقومان بهاتين الآلتين الجارحتين، وإنما ما هما إلا وسيلة وأداة طريقية لتحقيق السمع والبصر، وليس مقوم لكل من السمع والبصر. لهذا العقل يستطيع أن يقرأ معنى السمع ومعنى البصر على نحو يجردهما عن هاتين الآلتين، أعني بهما العين وأعني بهما الأذن، ويصف بهما الله تبارك وتعالى بعد تجريدهما. والعقل بما وهبه الله تعالى من مهارات له هذه الفعالية، فعالية التجريد، فيمكن أن يجرد أي مفهوم عن أي شائبة ونقص بنحو تليق تلك الصفة بجمال وجلال الحق تبارك وتعالى. وما استدل به من قول الله تبارك وتعالى لإثبات نظرية التعطيل والنافي بقوله سبحان الله عما يصفون لا يدل على المطلوب. سبحان الله عما يصفون التسبيح من التنزيل، يعني الآية غاية ما تقرر أن العقل ينزه الله تبارك وتعالى عن كل وصف لا يليق به تبارك، لا أن الآية في صدد نفي كل صفة عن الله تبارك وتعالى. الآية في مقام بيان التنزيه عن كل وصف لا يليق بجمال الحق وجلاله، وليست في مقام نفي الصفة كما أراد البعض أن يستدل بهذه الآية على مسلك نافي. هذا ما يمكن أن يقال في بيان الاتجاهات. ينتقل المصنف أو ننتقل بعد ذلك إلى دراسة أقسام الصفات. الصفات بدءا تنقسم كما ذهب إلى هذا التقسيم علماء الكلام إلى صفات سلبية وإلى صفات ثبوتية. الصفات السلبية هي المعبر عنها بالصفات الجلالية التي يجل الله أن يتصف بها، كصفة الجسمانية والتركيب والرؤية والمكان والزمان إلى آخره. كل صفة تستوجب نقصا في الواجب تبارك وتعالى فهي صفة جلال، صفة سلب، أو على حد تعبير العرفاء صفات التخلية. هذه الصفات السلبية مرجعها إلى حقيقة واحدة وهي سلب الإمكان عن الواجب تبارك وتعالى. بمعنى كل ما يوجب الإمكان فهو مسلوب عنه تبارك وتعالى. فإذا قيل لماذا ليس هو مركب؟ لأن التركيب يستلزم الإمكان. لماذا هو ليس جسم؟ لأنه لو كان جسم لكان مركبا، لو كان مركبا لكان ممكنا. وحيث نسلب الإمكان إذن يجب أن نسلب التركيب. لو كان جسما لكان ممكنا، وحيث أنه ليس ممكن إذن هو ليس جسم. لو كان يرى إذن لكان ممكنا، وحيث أنه ليس ممكن إذن لا يرى. ولو كان له مكان وله زمان لكان ممكنا، وحيث أنه يسلب عنه الإمكان إذن يسلب عنه المكان والزمان. إذن مرجع الصفات السلبية إلى هذه الحقيقة، سلب الإمكان عنه تبارك وتعالى. لماذا لا تثبت الحركة؟ إذ لو ثبتت الحركة لكان ممكنا، وحيث أنه ليس بممكن إذن لا تثبت له. وهذا معنى قول العلماء أن مرجع الصفات السلبية ترجع إلى حقيقة واحدة وهي سلب الإمكان عن الواجب تبارك وتعالى. هذا فيما يرتبط بالصفات السلبية. أما الصفات الثبوتية ويعبر عنها بالصفات الجمالية، وهي كل صفة كمالية يتصف بها الحق تبارك وتعالى. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، صفة الإكرام، صفة الجمال، وتسمى بصفات التحلية عند العرفاء. هذه الصفات الجمالية على قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. والفرق بين صفات الذات وصفات الفاعل يمكن بيانهما من خلال ضابطتين. الضابطة الأولى ضابطة كلامية كما يذكرها الشيخ سبحانه في الإلهيات. حاصلها أن كل صفة يتصف بها الحق تبارك وتعالى ويتصف بنقيضها أو ضدها فهي صفة فاعل، يعني يتصف بها إثباتا أو نفيا تكون صفة فاعل، نظير الخالقية. الخلق يقال خلق هذا ولم يخلق هذا، خلق ولم يخلق، رزق ولم يرزق، أعطى ولم يعطي، صفة الخلق صفة فاعل باعتبار أنه يتصف بها وبضدها، يقال خلق ولم يخلق، أعطى ولم يعطي، أمات ولم يمت، أحيا ولم يحيي. صفة الإحياء صفة الإماتة صفة الخلق صفة الإيجاد صفة الفعل صفة الرزق، جميعها صفات فعلية لأن الحق يتصف بها وبضدها. صفة الرضا صفة الغضب، رضي ولم يرضى، غضب ولم يغضب. وكل صفة لا يتصف إلا بها فقط طرف الإثبات دون النافي تكون صفة ذاتية، نظير صفة الحياة. لا يقال الله حي وليس بحي. صفة العلم، لا يقال عالم بذاته ولا يعلم بذاته. صفة القدرة، لا يقال قادر وليس قادر، بل قادر على كل شيء، عالم محيط بكل شيء، حي بذاته تبارك وتعالى. فتلخص أن الصفات التي يتصف بها وبضدها بمعنى يكون فيها طرفي إثبات ونافي تكون صفة فعلية، وإذا كانت من طرف واحد فقط تكون صفة ذاتية. الضابطة الثانية وهي ضابطة الفلاسفة، وهي التي يذكرها السيد قدس سره، وهذه الضابطة ترجع إلى منشأ إدراك الصفات، بحيث يقال إن كانت الصفة يكفي في إدراكها ملاحظة الذات تسمى بالصفة الذاتية، بحيث يكون منشأ انتزاع الصفة هو ملاحظة الذات، ملاحظة الواجب تبارك وتعالى. وأما إذا كانت الصفة تتوقف على ملاحظة الذات وملاحظة شيء آخر غير الذات فهي صفة فعلية. سؤال: ما هو الشيء الآخر غير الذات؟ غير ذات الواجب فعله تبارك وتعالى، كل ما عداه هو فعل الحق تبارك وتعالى، باعتبار أن ما عداه ممكن والممكن فعله تبارك وتعالى. إذن إذا قال الفلاسفة أن الصفة الفعلية تتوقف على ملاحظة أمر زائد على الذات غير الذات، مرادهم بين قوسين من غير الذات فعله تبارك وتعالى، غير ذاتي هو فعله، لأن غير ذاتي يكون ممكنا والممكن هو فعل الحق تبارك وتعالى. مثلا صفة الخالقية، صفة الخلق إنما ينتزعها العقل من ملاحظة نسبة المخلوق إلى وإلى الموجد، نسبة الموجد إلى الموجد، إذا نسب هذا الفعل، أو قل نسبة الفعل إلى الواجب، إذا نسب الفعل إلى الواجب قيل خلقه، قيل رزقه، قيل أعطى، قيل رضي عنه، قيل غضب عليه. إذن فصفة الخلق إنما تدرك من خلال ملاحظة ونسبة الذات أو نسبة الفاعل إلى الذات، ولهذا لو لاحظنا مجرد الذات من دون فعلها لا يقال أعطى، فالإعطاء يتوقف على ملاحظة المعطى، لا يقال خلق
لأن الخلق يتوقف على ملاحظة المخلوق، لا يقال رزق لأن الرزق يتوقف على ملاحظة المرزوق، وهكذا
مرزوق.
بينما هناك صفة لا يتوقف إدراكها على ملاحظة ما وراء الذات، فقط نفس الذات. بمعنى إذا لاحظ العقل وأدرك مفهوم واجب الوجود أدرك البساطة، أدرك الحياة، الحياة لا تتوقف على فعل تبارك وتعالى، حتى لو لم يخلق، حتى لو لم يفعل هو يتصف بالحياة. وهذا كاشف عن أن الواجب تبارك وتعالى واجب للحياة في مقام للحياة في مقام ذاته، وأن العقل يدرك صفة الحياة بملاحظة نفس إدراكه لواجب الوجود تبارك وتعالى. أهم خصوصيتين بدءا يدركهما العقل، الأزلية والأبدية، يعني صفة السرمدية، أنه أزلي الوجود أبدي الوجود. أزلي الوجود بمعنى لم يسبق بعدمه، إذ لو سبق بعدم لكان ممكنا. إذن بمجرد أنني أدرك أنه واجب الوجود يجب أن أدرك أنه أزلي لم يسبق بالعدم، وأبدي بمعنى لم يلحق بالعدم، إذ لو كان ملحوقا بالعدم لكان ممكنا. إذن بمجرد أن أدرك الوجوب الذاتي أدرك صفتين من ملاحظة نفس معنى واجب الوجود، وهذه معنى الصفات الذاتية. فتلخص أن الصفة الذاتية صفة يدركها العقل من ملاحظة الذات. فإن قلت شيخنا أنتم قررتم فيما سبق أن إدراك الذات مستحيل، العقل عاجز عن إدراك الذات، وإذا كانت الذات يعجز العقل عن إدراكها فيعجز العقل عن إدراك الصفات الذاتية. الجواب متعلق العد حقيقة الذات، كنه الذات، جوهر الذات. وأما عن طريق المفهوم، مفهوم الواجب الوجود تبارك وتعالى، بمعنى بمجرد أن أدرك مفهوم واجب الوجود تبارك وتعالى أدرك أزليته وأدرك أبديته، والجامع بين الأزلية والأبدية عنوان السرمدية. هذا هو الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية. من حيث الحكم، ما هو الفرق بينهما؟ أن الصفات الذاتية بما أنها بمقتضى أنها منتزعة من صميم الذات، إذن سوف تكون هي عين الذات وليست زائدة على الذات، وهذا هو معنى التوحيد الصفاتي. إذا قلنا بالتوحيد الصفاتي أردنا به أن تكون الصفات، ونريد بالصفات تحديدا الصفات الذاتية كالقدرة والحياة والعلم والإرادة على قوله، نريد بذلك أن هذه الصفات حقيقتها عين الذات، فهو قدرة في ذاته، حياة في ذاته، علم في ذاته، كله قدرة، كله حياة، كله علم. وإنما هذا التكثر بلحاظ المفهوم، هذا التكثر تكثر لحاظ ليس أكثر، لا أن الذات في حدها متكثرة ومركبة من علم وقدرة وحياة. الذات بسيطة، ولكن العقل إن لاحظها